صفحات من حياتي وتراني منعدا صفحات من حياتي وتراني منعدا
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا بكم إلى الحلقة الثانية في برنامجكم صفحات من حياتي لنكمل وإياكم رحلتنا مع ضيفنا.
صفحات من حياتي وتراني
ما زالت رحلتنا مع ضيفنا، لكنها تغيرت لأنه انتقل إلى الرياض، دخل الرياض وتغيرت بعض أحواله ليبدأ مشوارا جديدا. في هذه الرحلة سندخل كلية الشريعة في الرياض، حيث بدأ الضيف في رحلة علمية جديدة تضاف إلى مخزونه العلمي السابق. ضيفنا تعلم العلم من خلال السماع فقط بطريقة بديعة رائعة، فمن كان معه وكيف تعلم؟ أسرار هذه الرحلة وخفاياها نفتحها وإياكم في هذه الحلقة مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، فأهلا بكم.
صفحات من حياتي وتراني منعدا.
إذن أيها الإخوة والأخوات، كما استمعتم قبل قليل، هي عودة لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، وقد أعدت لكم شيئا مما مضى في الحلقة الماضية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا مع الشيخ، مرحبا بكم مع الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحفظكم. شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند انتهائكم دراسة في المعهد العلمي في المجمع، ووعدنا الإخوة والأخوات أن ننتقل إلى الرياض. انتقال شاب فقد والده، وربما أيضا ما أدري عادي بيأخذ أمه ولا بيتركها، كان مدلل بعد ما ندري في هاك الوقت. لا شك أنها رحلة جديدة في حياة الضيف، نبدأ الرحلة معها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
اللهم صل عليه وسلم.
بعد أن أتممنا الدراسة في المعهد، انتقلت أنا الأستاذ عثمان ومعنا الوالدة والأخت إلى الرياض.
خذتوهم جميعا؟
نعم.
ولا رسبت أنت ولا الأستاذ عثمان أبد؟ مع بعض مشيتوا سوا؟
مشينا. أيه. ننتقل ما شاء سوية
ما شاء الله.
وما تخلفنا بفضل الله.
يا سلام.
فأتينا إلى الرياض واستأجرنا مسكنا مناسبا، لأن الناس ذات لا يملكون مسكنا في الرياض، وحرصنا على أن يكون الأجار مناسبا للدخل وللراتب، وأن يكون معقولا، وبخاصة أن معنا الأسرة. وهنا افترقت أنا والأستاذ عثمان فيما يتعلق بالدراسة. فأنا اخترت الالتحاق بكلية الشريعة، وهو اختار الالتحاق بكلية اللغة.
أفهم أنك تقول اخترت، ما في أحد لا أملى عليكم ولا أيضا دلكم في ذلك الوقت؟
لا أبدا، هو يعني اختيار.
ما شاورت
يفكر أحد. الإنسان في المستقبل، لأن في ذلك الوقت، ويعني لكون واقعيين، ينظر إلى الوظيفة.
أي نعم.
فالوظيفة هي هدف. نعم، طالب العلم ينبغي أن يكون العلم هو الهدف، لكن نحن نقول الواقع.
صحيح، يمر بالناس ظروف في ذلك.
فكنا ننظر إلى الوظيفة على أنها هدف، لأن لقمة العيش إنما تكون عن طريقها. فوجدت أن الشريعة أنسب لي من اللغة، وهو أيضا رغب في اللغة بحكم ثقافته وقراءاته، وكان يعني يهتم بالجانب الأدبي. فافترقنا فيما يتعلق بالكلية.
لكن كلكم في دخناه ولا وين؟
الكلية كلية اللغة وكلية الشريعة في مبنى واحد، بل وفي دور واحد. كان الدور الأرضي للمعهد العلمي، والدور الثاني قسم منه لكلية الشريعة وقسم لكلية اللغة، وكان الذي يدير الكليتين واحد، وهو فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدخيل. الله. لما جينا فكان هو مدير الكليتين.
وهذا في وين؟ في دخنة قلنا يا شيخ ولا وين؟
في الآن المبنى الموجود شرق مسجد العيد، على ما يعرف بشارع الوزير قديما أو شارع الملك فيصل.
وأنتم سكنتم وين؟
سكننا في دخنة بين شارع الفريان وشارع سلام.
الله طيب اسمح لي أنا معلش أن نعود قليلا، ربما قضية أنا نسيتها ولا يمنع أن نعود للمجمعة. الحين عندنا السيارات، الروحة والرجعة سهلة ومهم من أول. أرجع أنا وياك للمجمعة، نسيت قضية مهمة. أنا قرأت في بعض ما كتب عن سواء مجمعة أو غيرها في ذلك الوقت، العبادة التي عرف بعض أهالي تلك البلدان بها كانت يعني مضرب المثل. ماذا تتذكر من عبادتهم رحمه الله وتأثيرها عليكم؟
الذي أذكر منها حرصهم الشديد على التبكير للذهاب للمسجد.
الله أكبر.
فخاصة بالنسبة لكبار السن يذهب للمسجد قبل على الأقل نصف ساعة من الأذان. وأنا أذكر الوالد حينما يعرض له عارض فيؤذن وهو لم يذهب للمسجد يرى أنه قد فاتته الصلاة كلها. هذا فيما يتعلق بتبكيرهم. أيضا ما يتعلق بصلاة القيام في رمضان، فكانوا يصلون التراويح 11 ركعة، وكانوا يصلون القيام 5 تسليمات لكن بطول لا يكاد يتحمله الإنسان.
ولا يوجد كهرب طبعا يا شيخ؟
لا يوجد كهرب. ابتدع في لما الأمور تيسرت من ناحية المادية جاء ما يعرف بالأتاريك.
طيب.
في أول وقت كانت السروج، ثم ابتدع التطور فجاءت الأتاريك ونورها بالطبع قوي، وهي تعتبر نقلة ما بين السرج إلى الكهرباء. في عام 79 ابتدأ الكهرب في المجمعة وصار يمد إلى المساجد. لكن مما يلفت الانتباه بالنسبة لصلاة الناس في القيام الطول في القيام وفي الركوع وفي السجود، فلا يكاد الإنسان يتحمل طول القيام أو الركوع أو السجود. وكانوا يختمون في رمضان ختمتين وأحيانا ثلاث، ختمة للتراويح وأخرى للقيام، والثالثة ربما نصفها أو أكملوها في القيام.
رحمة الله عليهم جميعا. الله أكبر. أعود مرة أخرى إلى الكلية، حفظكم الله، دخلتم كلية الشريعة، وأخوكم الأستاذ عثمان دخل كلية اللغة العربية. هذه مرحلة مكثتم فيها 4 سنوات، حدثنا عنها، كيف كان طلبكم للعلم؟ هل كان الاكتفاء فقط بما يعني تتلقونه في الكلية، أم كنتم تحضرون دروس لأهل العلم في غير الكلية أيضا؟
الدروس إذ ذاك لم تكن كثيرة خارج نطاق العلم، ولكن كنا أيضا نجمع ما بين مراجعة المقررات وأحيانا بعض الشروح للمقررات وبين ما يعرف بالقراءة الحرة، خاصة ذلك الوقت يعني ابتدأ الناس ينفتحون على الحياة، ويكون هناك التوجه إلى شراء الكتب، وفتحت المكتبات، وأصبح الشباب يتسابقون في اقتناء الكتب وشرائها وقراءتها، والمطابع أصبحت يعني تنتج كميات كبيرة، فصار الإنسان يجمع بين مراجعة المقررات والتحضير لها ومراجعتها بعد شرحها، وبين قراءة الكتب واجتماع الشباب فيما بينهم في النقاش في مسائل المجتمع، لا سيما والناس صاروا في نقلة ما بين حياة الريف وحياة المدن، وبين انغلاق عاشه الناس في فترة فترات ثم انفتاح، صاروا يختلطون بغيرهم سواء من سكان أنحاء المملكة، ولا شك أن لهم عادات وثقافات، أو ممن وفدوا من خارج المملكة طلبا للقمة العيش، لأن البلد بفضل الله عز وجل صارت محط أنظار الكثيرين، فصار يفد إليها من أبناء البلاد الأخرى، ومن ثم صار هناك نوع من امتزاج الثقافات والتلاقح فيما بينها.
الله أكبر. من كيف كانت طريقتكم في القراءة يا شيخ أنتم بالذات، أنه كما ذكرنا فقدت البصر وأنت صغير؟
في الكلية عرض علي أحد الزملاء وهو الأستاذ عبد الرحمن الطرباق مساه الله بالخير، عرض علي في ربما الشهر الأول من التحاقي بالكلية أي ذاكرة معي
وهو الآن،
أو أقول أن أذاكر معه.
هو وين الآن عشان؟
هو في بريدة وهو متقاعد.
أي نعم.
ومن الأشخاص الأوفياء.
طيب.
فرتبت أنا وإياه المذاكرة في كل يوم بعد العصر وبعد العشاء من بداية العام، فكنا نراجع المواد التي أخذناها في العصر، ونحاول أن نحضر المواد التي ستشرح في اليوم اللاحق، واستمريت أنا وإياه إلى أن أنهيت الدراسة في الكلية.
بدايتي بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان كانت في بداية الدراسة عام 1382 من الهجرة، وكنا اتفقت أنا وإياه على أن نقوم بالمذاكرة لوحدنا، يعني لا يدخل معنا أحد. بدأنا بالمذاكرة بالمسجد المجاور للسكن الذي أسكن فيه في حي دخنة، وكان الشيخ حفظه الله يأتي من مكان آخر كان يسكن فيه ما شاء الله تبارك الله لوحده، كان يأتي لوحده وبسرعة ما شاء الله تبارك الله. فلما يأتي إلى المسجد أكون أنا موجود أو آتي بعده. نبدأ بالمذاكرة للدروس التي سيشرحها لنا الشيخ بالكلية ونتذاكر فيها. الشيء اللي يحتاج إلى حفظ نقوم بحفظه، والشيء اللي يحتاج إلى حفظ نقوم بالمناقشة، أقوم بالمناقشة بينه وبينه، فيكون تحضيرا للدرس الحمد لله يعني تحضيرا تاما.
من حياتي وتراني منعش.
لكن تقول لي ما كنت تحضر شيخ عند أحد خارج الكلية من العلماء؟
لا دروس ما كنت أحضر، وما كان ذلك الوقت بالأمر المعروف والمشهور عند الناس الدروس تلقى في المدى مثل المساجد أو غيرها، ربما أنه يوجد شيء من ذلك لكن لم يكن بالأمر المشهور والمتداول.
ما كان الشيخ ابن باز رحمه الله قد جاء إلى الرياض في فترة وجودكم
أو ما لما جئنا إلى الكلية في السنة الأولى أنشئت الجامعة الإسلامية
وراح
وعين الشيخ رحمه الله نائبا لرئيسها. وأذكر أننا حينما انتحقنا بالكلية كان معنا عدد من الطلاب من غير أهل هذه البلاد، كانوا من أفريقيا ومن آسيا ومن جنوب الجزيرة العربية، وكانوا زملاء لنا في الدراسة لمدة شهر. فلما فتحت الجامعة الإسلامية طلب منهم أن ينتقلوا إليها، ولعلهم أغريوا وشجعوا فانتقلوا، والشيخ عبد العزيز لم نشرف بأن درس في الكلية، بل وذهب بعض الأشخاص الذين كانوا يدرسون في الكلية. وأنا أذكر أن ممن ذهب الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
طيب من درسكم ممن أثر فيكم في كلية الشريعة وما زال أثره في حياتكم بقى؟
من الصعب أن يقول الإنسان إن فلانا بخصوصه أثر، خاصة وأن الدراسة سواء في المعهد أو في الكلية الأستاذ يدرس مادة واحدة ويدرسها لسنة
ربما مع التلافي
ثم لا يعود مرة ثانية. فلو نظرنا إلى المواد وجدنا في كل سنة درسنا مادة الفقه أستاذ سوى الأستاذ الذي درسنا في السنة التي تليها، وهكذا قوله في الأصول والتوحيد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا درس مادة واحدة وسنة واحدة يصبح تأثيره محدود.
صحيح صحيح. لكن كانت الجدية بنفس المستوى أو أعلى مما لقيته في المعهد العلمي في المجمعة لما جئت إلى كلية الشريعة؟
لا شك أن دراستها في الكلية أقوى ومن الطبيعي أنها تحتاج إلى جهد أكبر، بل حتى ساعات دراسة، لأن المحاضرة كانت تقارب ساعة بينما في المعهد العلمي كانت الحصة في حدود 45 دقيقة. فمن الطبيعي أن تكون الدراسة أقوى. ثم هناك توسع في ذكر الخلافات والتعليلات والاستدلالات والمناقشات، فهي مرحلة ينقل الطالب فيها من طور إلى طور. والذين اختاروا للتدريس، الذين تم اختيارهم للتدريس في الكلية سواء من أبناء هذه البلاد أو من الوافدين، المظنون فيهم التميز، ومن ثم فهو سيعطي طلابه معلومات تزيد على ما تلقوه في المرحلة الثانوية أو المتوسطة. ولهذا فنجد مثلا إذا أخذنا الفقه على سبيل المثال، نحن درسنا في المعهد زاد المستقنع، هو المقرر وهو الذي نحفظه، وإن كنا أحيانا نرجع إلى الروض، لكن في الكلية المقرر هو الروض، وعندئذ يحتاج أن نرجع إلى الهوامش والشروح والحواشي التي عليه. وهكذا قله بالنسبة للنحو، وقله بالنسبة للتوحيد. فهناك دراسة موسعة في الكلية فوق الدراسة التي كنا درسناها في المعهد.
طيب في عام 1384 للهجرة أنهيت كلية الشريعة، مكثت قبل سفرك إلى القاهرة حوالي 5 سنوات، ما يعني المدة التي مكثتها؟ هل عينت فيها معيدا ولا محاضرا ولا وش اللي صار فيها؟ لأنها أشبه ما تكون بالفترة الغائبة عندي أنا.
في تلك السنة لما أنهينا الدراسة الجامعية رأت إدارة المعاهد والكليات، أن كانت في ذلك الوقت تسمى برئاسة المعاهد والكليات، أن تكافئ الأول والثاني في الشريعة والأول والثاني في اللغة بأن يعينوا في الرياض. وكان التعيين في الرياض حلم، فبتوفيق الله عز وجل كنت أحد هؤلاء فعينت في الرياض ووجهت إلى معهد إمام الدعوة ودرست فيه وشرفت في تلك السنة بمزاملة سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز، وقد كان تولى التدريس قبلي عام لأنه من الدفعة التي سبقتني، وزاملت معالي الدكتور محمد الرشيد عليه رحمة الله وزير التربية والتعليم، والذي يجهل الكثيرون الدور الذي قام به. هذا الرجل كان من خريج المعاهد، وكان في دفعته الأول على كلية اللغة، وعين في معهد إمام الدعوة قبلي بسنة
مدرسا،
عين مدرسا، فزاملته في المعهد لأشهر، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة الملك عبد العزيز.
من كان مدير معهد إمام الدعوة تذكر؟
كان المدير الشيخ عبد العزيز
بن شلهوب،
ابن محمد بن شلهوب.
الله،
والده محمد بن شلهوب الذي عرف بشلهوب، وهو كان من المقربين للملك عبد العزيز،
نعم.
ولذلك سميه الملك عبد العزيز الشلهوبي.
طيب، بعد تقول بعد ما انتهيت عينت مدرسا، كلها الخمس سنوات وأنت مدرس في المعهد؟
نعم، بقيت في المعهد إلى عام 91، ثم نقلت إلى التدريس في الكلية.
ما تأهلت قبلها يا
شيخ؟ فتحت الدراسة في الأزهر للوافدين، فالتحقت عام 88 بالدراسة في الأزهر، فدرست عام.
لكن قبلها أنا سألت عن التأهل، ما تأهلت قبلها يا شيخ؟
لا،
ما بعد تزوجت؟
لا، ما تزوجت. الزواج
تأخر،
كان في عام 90.
طيب،
يعني في أثناء السنة الأخيرة في
دراسة الماجستير
في المعهد. نعم، لما ابتدأت في مرحلة الدكتوراه، لما بدأت التسجيل.
ما شاء الله. لكن أنت اخترت السفر للقاهرة لأن ما عندنا في المملكة كان دراسات عليا
في ذلك الوقت. وفتح معهد القضاء متأخرا، بعد ما التحقت بالأزهر ودرست فيه عام 88 و89، يعني سنتين، وحصلت في أواخر 89 على الماجستير، ثم سجلت الدكتوراه، وأنا لا أزال في المعهد.
لكن انتقالك إلى القاهرة لا شك أنه نقلة صعبة بالنسبة لك في حياتك،
ولا لا شك.
وش الصعوبات اللي تتذكرها واجهتك؟ وين سكنت؟
هو بالنسبة لمرحلة الماجستير ما واجهت صعوبات، كنت أذهب وأعود ونحضر بعض المحاضرات ونؤدي الامتحانات ونقوم بما تطلبه الدراسة من مناشط. وبعد ما حصلت على الماجستير وسجلت رسالة الدكتوراه، من المعلوم أن ما كانت هناك دراسة للدكتوراه الآن إلى فترة وجيزة حتى
مجرد
هنا.
مجرد رسالة.
رسالة.
أيه.
فصرت أعمل هنا في الأوقات، يعني نظمت وقتي.
يا سلام.
بين التحضير للمواد التي أدرسها في المعهد ثم في الكلية. وفي عام أوائل 92 رأت الجامعة، وهي بعد لم تكن جامعة، لا تزال الرئاسة العامة للمعاهد والكليات، رأى المسؤولون فيها أن يبتعثوا بعض الطلاب لمواصلة دراستهم للدكتوراه في الأزهر. وكنت أنا واحدا منهم، أن كان ممن ابتعث معنا فضيلة الشيخ محمد، دكتور محمد الفدى، ودكتور محمد الصالح، دكتور صالح المنصور رحمه الله، دكتور عبد الله الزائد.
وانت كان لازم معك مرافق ولا لا يا شيخ؟
لا لا ما كنت أذهب بمرافق، لكن في هذه الفترة كنت أولا أنا ذهبت لمصر بعد ما قطعت شوطا في الرسالة، استأذنت من معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد الشيخ رحمه الله، استأذنته
باعتباره كان إيش؟
كان هو الرئيس العام للمعاهد والكليات بعد وفاة والده.
نعم.
فطلبت منه أن يأذن لي، وكان قبيل الاختبارات، كان في آخر السنة الأولى في الكلية، عملي في الكلية أواخر 91، فاستأذنته أن أذهب وأذن لي، وذهبت ليمكن 4 أشهر. في هذه الفترة صدر القرار بالابتعاث، فأتيت وأخذت أم الأولاد، وكان لها الحقيقة دور رائد في إعانتي على الدراسة، وقد جشمتها الكثير لأني كنت منشغلا عنها انشغالا كليا بالرسالة، وكانت ليس معها إلا طفل وطفلة صغار، وليس ثم أيضا معها من لها علاقة به، لكنها آثرت أن تفرغني لهذا العمل وأن تتحمل الغربة والتعب وتولي أمر الأولاد وأن تفرغني لهذا العمل، لأني أنا كنت أعمل يعني ساعات ربما لو ذكرتها
ما شاء الله
يستغرب.
اذكرها للتشجيع الطلبة يا شيخ.
هذا كما هو معلوم الإنسان في حاجة إلى قارئ، فكنت قبل أن آتي بالأهل اتفقت مع قارئ يأتيني الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. كنت ساكن في فندق، ووقت الصلاة مؤدي في الفندق، هذه 7 ساعات يدخل لها فقط دقائق للصلاة، ثم ينصرف الساعة 2، وكانت صلاة العصر عندهم في ذلك الوقت توقيت في حدود الساعة 4، فاستريح قليلا، ثم بعد صلاة العصر وتناول طعام الغداء هناك قارئ آخر
ما شاء الله
يأتي من الساعة 4:30 إلى الساعة 11.
ما شاء الله ما شاء الله.
فكان يعني عمل دؤوب حتى أيام الجمعة
ما شاء الله،
ولكن فقط نذهب لصلاة الجمعة خارج الفندق. بعد ما أتيت بالأهل خففت بعض الشيء. يعني
ما سكنت في فندق طبعا.
لا، لما أتيت بالأهل استأجرت شقة تكون مناسبة.
نعم صحيح. وش رسالة الماجستير عنوانها يا شيخ؟
كانت دراسة منهجية وبحوث في كل مادة.
ما كان في رسالة؟
لا ما كان في رسالة، يعني بحوث في كل مادة كما هو الشأن الآن فيما يسمى بالبحوث التكميلية.
تذكر من علماء الأزهر من يعني فعلا استفدت منه كثيرا؟
استفدت كثيرا أولا من فضيلة الشيخ الدكتور فهمي أبو سنة، أحمد فهمي أبو سنة، وهذا كان من العلماء الأعلام في مصر، وهو أول من حصل على الدكتوراه في الأزهر، أخذ الدكتوراه في رسالة يعن عنها بالعرف، وأخذها عام 40، وكان يعني من النوادر. ومنهم فضيلة الدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق، وهو غني عن التعريف، وقد استفدت منه كثيرا. وأيضا كنت عالة عليه في الكتب، لأن لديه مكتبة من أكبر الكتب، فكنت أستعير منه الكثير من الكتب، خاصة الإنسان في مرحلة الدكتوراه وهو بعيد عن بلده وعن مكتبته، وإن اشترى بعض المراجع، لكن هناك مراجع ليس من السهل شراؤها، فكنت أستعيرها منه رحمه الله. وكان هناك نور الدين زهير وأشخاص آخر
جميعا. ندخل في الدكتوراه فضيلة الشيخ إذا سمحت. الدكتوراه أيضا كما أشرت هي رسالة في الغالب، وبذلت فيها جهدا كبيرا. من كان المشرف، وما هي ما هو عنوان الرسالة؟
عنوان الرسالة النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، وهي مطبوعة وأظنها موجودة الآن هنا.
نعم،
يتقع في مجلدين. والمشرف هو فضيلة الدكتور أحمد فهمي أبو سنة، وكان الحقيقة يعني من العلماء الذين يتسمون بالحزم والعزم والعمق العلمي، وهو معروف لدى مشايخ الأزهر، بل لدى كثير من طلبة العلم، وقدر له في أثناء إشرافه علي وبعد ذلك أنه جاء للعمل في جامعة أم القرى، وتتلمذ عليه كثير من علماء هذه البلاد ممن تخرجوا من جامعة أم القرى، كمعالي الشيخ صالح بن حميد وفضيلة الدكتور عثمان المرشد رحمه الله، وكثير ممن خرجتهم تلك الجامعة وكانوا تلاميذ للشيخ أبو سنة. وقد ناقش الكثير من الرسائل في جامعة أم القرى وأشرف على الكثير، بل وحتى في جامعة الإمام.
نعم، فهذه حصيلة 4.5 سنوات من القراءة والبحث والتنقيب أقدمها إلى المكتبة الإسلامية مساهمة مني في خدمة الشريعة الغراء، فإن أكو قد وفقت فذلك ما كنت أتطلع إليه، وإن كان غير ذلك فحسبي أني قد بذلت ما وسعني من جهد، ولم أبخل في سبيل ذلك بوقت ولا مال. والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يهدينا سواء السبيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ماذا قال المناقشون، وما هي نتيجة مناقشة رسالة الطالب عبد الله الركبان في جامعة الأزهر من خلال هذا التقرير؟ ابقوا معنا.
صفات من حياتي وتراني مناشا.
نال ضيفنا الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون في الأزهر عام 1394 للهجرة، وكان من ضمن اللجنة عدد من كبار الأساتذة في تخصصاتهم، ومنهم المشرف الدكتور أحمد فهمي أبو سنة والشيخ عبد الغني عبد الخالق. حيث كان من كلام المشرف الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أن قال: وعند انتهاء اللجنة من المناقشة تكلم الطالب عبد الله الركبان إذ ذاك وهو يحضر أو يناقش رسالته الدكتوراه، فقال:
الله
ثم ختم المناقشة البروفيسور عبد الغني عبد الخالق، وتم إعلان النتيجة. نسأل الله تعالى أن يوفق الضيف لكل خير، وأن يسدد قوله وفعله وقصده.
صفحات من حياتي وترانيم.
كما وعدنا، تخفيضات 50% على كل منتجاتنا. الماجد للعود يفي بالوعود.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركمان. معالي الشيخ، بعد أن نهيتم دكتوراه في عام 1394 للهجرة، لا شك أنكم عايشتم سواء كان في مصر أو في السعودية مجموعة من الأحداث السياسية. في مصر مر أحداث سياسية وكنت موجودا هناك، هل كان يؤثر عليكم كطلبة سعوديين، بالذات الخلاف اللي نشأ بين المملكة مثلا إذا كنت موجودا بين المملكة ومصر؟
أما بالنسبة للخلاف فقد كان موجودا في مرحلة الماجستير، وكان السفر إلى مصر يحتاج إلى إذن خاص من الجهات العليا في وزارة الداخلية، وكانت الوزارة وكان يتولاها جلالة الملك فهد حينما كان أميرا، وكان يرفع إليه من يريدون الذهاب، لكن كانوا يسهلون لنا هذا الأمر وييسرونه لنا، ولم نكن نعيش في أجواء الخلاف لأننا كنا أتينا لهدف، ووقتنا جله إن لم أقل كله مصروفا إلى الهدف الذي جئنا من أجله قراءة وبحثا، فلا نكاد نندمج مع أحد. وأما بالنسبة لمرحلة الدكتوراه فأنا جئت بعد أن انتهى الخلاف، وكان في ذلك الوقت قد تولى أنور السادات رئاسة مصر، وصارت العلاقة بين مصر والمملكة جيدة، وعشت حدثا مهما ربما هو الذي يناسب أن أذكره. في الفترة البدائية بالنسبة لمرحلة الدكتوراه وبعد، وعن البدائية في مصر بعدما قطعت شوطا في الرياض، حينما أذن لي من قبل معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد رحمه الله بأن أسافر وأشتغل فترة هناك، في أثناء هذه الفترة وفي شهر رمضان قامت الحرب، حرب 73، والتي قامت في شهر رمضان في 10 رمضان،
صحيح،
وعرفت بحرب أكتوبر. كنت في ذلك الوقت أشتغل في إعداد الرسالة، لكني استمريت على ما أنا عليه. صحيح صار فيه نوع من ربما تقطع الكهرباء خاصة في الليل، لكن في الجملة كانت الحياة هادئة في القاهرة، وأنا عندي كتبي ولدي القراء الذين اتفقت معهم، وما كنت أخرج إلا نادرا، ففي الفندق ربما لا أخرج منه إلا يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة، ومن ثم لم أتأثر بذلك. عندما انتهت الحرب وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أتيت إلى الرياض، واصطحبت معي أم الأولاد وطفلين كانا صغيرين إذ ذاك.
يا سلام. شيخنا فيما تبقى من وقت هذه الحلقة أنا سأخصصه لرسائل معينة ثم أعود بعد ذلك للتسلسل الأحداث بالنسبة لك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. سؤال مهم يطرحه عدد من الطلبة، معالي الشيخ، كيف يمكن له أن يضبط وأن يرتب ما يسمعه من خلال القراءة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندما يناقش معالي الشيخ فإنه يناقش بتسلسل دقيق، مواضع أيضا دقيقة جدا. عندما يتحدث فإنه يرجع أحيانا إلى مواضع دقيقة في بعض الكتب. قراءة أمثالكم كيف يرتب هذه المعلومات على مدى هذا الوقت الطويل؟ هذا درس مهم لا بد أن يستفيد منه الطلبة.
أولا أنا من الأشخاص الذين يلتزمون بترتيب الوقت، ومنذ أن جئت إلى الرياض أوائل عام 81 وأنا أستثمر بعد العصر في القراءة، وإلى يومنا الحاضر أنا لا أترك بعد العصر إلا في النادر في حالات خاصة. ولذلك فأنا لدي يعني بالنسبة للكلية كان لدي زميل الذي ذكرت اسمه في حلقة مضت وكنت أذاكر أنا وإياه بعد العصر، لكن بعد التخرج كنت أستأجر شخصا ليقرأ علي بعد العصر، وأنا سأذكر يعني بعض المبالغ التي كنت أدفعها حتى يعني يدرك الشباب ما الذي كان يدفع في ذلك الوقت، وكيف أن بعض الناس كان يرضى بالقليل ويعتبره كثير، لعل بعض الشباب يأخذون من ذلك درسا. كنت أستأجر بعض الطلاب الذين يدرسون وفي الغالب أنهم من خارج الرياض من السعوديين، وكان المتعارف عليه أن الذي يقرأ بعد العصر له 50 ريالا في الشهر. يعني الراتب هذا يكون طالب يدرس في المعهد أو يدرس في الكلية فيأتي ويقرأ علي بعد العصر والراتب الشهري 50 ريالا، بل في مرة من المرات أو في عدة أشهر استأجرت شخصا وافدا يدرس في النهار، فاستأجرته ليقرأ علي بعد العشاء 50 ريال في الشهر حتى يدرك الشباب قيمة المبالغ. الآن 50 ريال يخرج بها الشاب فيصرفها في المطعم أو في القهوة، مع أن هؤلاء كانوا يأتون 50 ريال شهر كامل. أنا دائما بعد العصر وحتى الآن أقرأ من صلاة العصر إلى قبيل المغرب بشكل منتظم لا أتركه البتة، وهذا هو منهجي. أثناء إعدادي للرسالة كنت أستأجر قارئين، أحدهما بعد العصر والآخر بعد العشاء، هذا عدا ما كان في مصر ذاك له وضع آخر كما أسلفنا الكلام عنه.
لكن أثناء السماع يا شيخ لك طريقة جزما في ترتيب المعلومات.
أنا أركز على ما يقرأه القارئ وقد أستعيده مرة أو أكثر حسب الموضوع وحسب أهميته، وربما إذا انتهيت من القراءة ربما أستعيد في ذهني بعض المعلومات لتثبت. أما ما يتعلق بالشق الثاني وهو مناقشة الرسائل،
أي نعم،
فأنا كنت أقرأ رسالة يقرأها علي القارئ وأقف عند كل عبارة من العبارات، ودائما الإنسان حينما يقرأ هو يركز على جوانب الضعف في الرسالة حتى ينقد، لأنه هو يريد أن ينقد ليقوم. الأصل في الرسالة التميز والإصابة، لكن أنت كمناقش لا يهمك هذا الجانب، يهمك أن تسدد المناقش. فكنت أركز على ما ألاحظه من خطأ علمي أو قصور في الاستدلال أو قصور في المناقشة أو تعارض ما بين رأي طرحه الباحث ورأي طرحه في موضوع آخر، وآمر القارئ أن يسجل الصفحة والسطر والعبارة التي لاحظتها، فأذكر نص العبارة ثم أعقب عليها، وبعد ما أفرغ من الرسالة أقرأها مرات، أقرأ الملاحظات. كنت في السنوات الأولى أناقش حفظا، يعني لا أطلب
ورقة
من شخص أن يرافقني عند المناقشة، وربما كانت المناقشة تطول قد تصل إلى ساعة ونصف إلى ساعتين. كنا في السابق لما كنا شباب يعني كما يقولون نستعرض عضلاتنا على الطلاب، فكنا ربما نناقش لساعتين أو ساعة ونصف أو قد نتجاوز الساعتين، وكنت أعتمد على الحفظ، فأطلب منها أن يحدد له الصفحة، والصفحة الفلانية السطر الفلاني من تحت أو من أعلى، وكان هذا يعني يشد الحاضرين.
صحيح.
كيف والحقيقة ليس ذكاء ولا نباهة، وإنما لأني أقرأ ما كتبت أكثر من مرة فيرسخ هذا في الذهن.
ماشي.
ثم بعد ما مضت سنوات وكلت الذاكرة ابتدأت أعتمد على ما كتبت، فأطلب من المرافق أن يحدد صفحة والسطر، ولربما قرأ شيئا من العبارة أو أكون قد استذكرت العبارة والملاحظة فأطرحها على المناقش.
ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله تعالى يحفظك ويوفقك ويسددك. أنا استأذنك نستكمل يا شيخنا ما يتبقى، وبالذات أن عندي موقفات كثيرة لطلبة العلم، أدعوهم لمتابعتنا في الحلقة القادمة إن شاء الله لاستكمال الرحلة معكم. سنتحدث عن جملة من القضايا المهمة في حياة طلبة العلم، نأخذ وعدا لاستكمالها بإذن الله. شكرا لكم معالي الشيخ.
وإياكم.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. استكملوا معكم بإذن الله ما تبقى من رحلة مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان في الحلقة القادمة وهي الحلقة الثالثة بإذن الله. أرجو أن تبقوا معنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.